الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث معكم أحبتي في الله عن جماعة من الجماعات التي لم يحالفها الحظ في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنها لم تزن ما تأتي به وتقوم بميزان الشرع، لم تعرض دعوتها على الكتاب والسنة التي أمر الله جل وعلا في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، في كل شيء، في العقيدة وفي الإيمان وفي العمل وفي الدعوة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلك الجماعة هي جماعة التبليغ التي خرجت تدعو إلى الله، لكنها من غير المكان الذي ينبغي أن تنطلق منه. دعوتهم خرجت من الهند، لم تخرج من مكة ولا من المدينة ولا من الجزيرة العربية، وإنما انطلقت على يد مؤسسها محمد إلياس الكاندهلوي الهندي، واجتمع له جماعة واستحسنوا رأيه واقتنعوا به، ولكنه لم يؤسس على العقيدة الصحيحة كما سنعلم ونرى من أقوال العلماء فيه. أما كونها تعرض على ضوء الكتاب والسنة فهي كغيرها من الفرق التي يجب أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لها نصيب من القبول. لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر من أصحابه استحسنوا أعمالاً كلها أعمال صالحة، في صورتها أعمال صالحة، لكنها خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر مهما عاش، والثاني نذر أن يصلي الليل ولا ينام حتى يموت، والثالث نذر أن يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة. فلما عرضوا أو علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العزم قال: أنتم الذين تقولون هذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيجب على كل إنسان أن يعرض العمل الذي يعمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الجماعة كما ذكرنا تابعة لمؤسسها محمد إلياس المولود عام 1302، الذي درج في تعلمه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على يد رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده إلى عبد القدوس التي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وهذه فكرة خبيثة يعتقد معتنقوها أن كل ما في هذا الوجود هو الله، كل شيء تراه أمامك فهو الله. يقولون الله اتحد مع خلقه، تعالى الله عن هذا الفكر وهذا المعتقد الخبيث. هذه عقيدة محمد إلياس مؤسس دعوة جماعة التبليغ. أما المنهج الذي قامت عليه دعوة هذه الجماعة فهو أولاً تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم، اخترعوا طريقة واستحسنوها وطبقوها عليها، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. يقصدون باليقين الفاسد عقيدة التوحيد التي بعث بها الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون بأن هذه يعني اليقين الفاسد يجب أن يخرج من القلوب، وإدخال اليقين الصحيح وهو وحدة الوجود على ذات الله، ويقصدون بذلك وحدة الوجود. قال أحد قادة الجماعة وهو عبد السلام ابن بشيش مقررا لهذه العقيدة الإلحادية: وزج بي، يعني ادفعني دفعا بقوة في بحار الأحدية، وانتشلني من أوحال التوحيد، توحيد الرسل والأمم التي آمنت بهم. هذه أوحال في فكر هذه الجماعة أو بعض أفرادها وقادتها، وأغرقني في عين الوحدة التي لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون ويفترون عليه، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصلاة عندهم لها يعني ميزان من غير اهتمام بالشروط والأركان والواجبات. وقد ناقشنا بعض من وصلوا إليه واقتنع بفكرهم ودعوتهم، فقلت له: أسألك بالله، هل علموكم شروط الصلاة وأركان الصلاة، فروض الصلاة وواجبات الصلاة؟ قال: كثر الله خيرهم أنهم أتوا بنا إلى المساجد. قلنا: هذا لا بأس أنه خير، لكن لا بد أن تأتوا إلى المساجد عندكم علم تصح به عباداتكم، وإلا ما هي الفائدة من عبادة لا تقبل؟ لا بد أن تكون العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا، العلم بالفضائل لا المسائل من غير اهتمام، أي أنهم لا يهتمون في دعوتهم بالمسائل العلمية، دعوتهم على الترغيب والترهيب. رابعا، إكرام المسلم. وربما يفهم من هذا أن لا تنكر على أحد في بدعة أو شبهة، كما يقول البعض: علموا الناس واتركوا الردود، لا تفرقوا الناس بالردود. خامسا، تصحيح النية، ويقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن دعوة غير الجماعة، حتى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، يعني لا تبالي بها وإن كنت مخالفا لها. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على طريقة التبليغ، 4 أيام أو 4 شهور أو 40 يوما. والدعوة إلى الله ليس لها وقت. الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله مستمرة، يجب أن تبقى. ما يؤخذ على جماعة التبليغ من المآخذ: واحد، أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين. ثانيا، أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، يعني كان مكثه عند القبر ليس زيارة شرعية، وإنما هي زيارة شركية، لأنه ينتظر منهم أن ينفعوه. ثالثا، المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه 4 قبور لهم، في وسط المسجد مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وكل مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، وينظر في حاله هذا المسجد، فإن كان هو مبنيا على القبر هدم، وإن كان القبر أدخل فيه أخرج، ولا يجوز أن يبقى فيه حتى في غير القبلة. ما دام أنه في داخل إطار المسجد فالصلاة لا تصح فيه. ولهذا عندك المقبرة إذا أراد الإنسان أن يصلي فيها فريضة لا تصح، من الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. أما الجماعة فمسجدهم فيه 4 قبور، ولا يبالون ولا تتمعر وجوههم من الشرك، وكل دعوة ليست على التوحيد فهي فاشلة، كل دعوة لا تبدأ بالتوحيد وتحققه فهي دعوة فاشلة. أي فائدة في عبادة جوفاء لا تميز فيها بين الشرك والتوحيد؟ رابعا، أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهي تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله جملتان، وتسمى ركني شهادة أن لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا بد أن تكون متصلة في جملة واحدة، تقول لا إله إلا الله، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات. أما هؤلاء الجماعة فإنهم يتعبدون بفصلها، فإنهم يأمرون بقول لا إله 100 مرة أو 400 مرة بدون إثبات، ثم بعد ذلك يقولون إلا الله مثل ذلك العدد. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى أن من ذكر هذا الذكر وتعمده فإنه يكون قد كفر، لأنه فصل الإثبات عن النفي. وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة: أولا، أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية البشرية، نور الهداية للبشرية جمعاء، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في مسجد في المساجد التي فيها قبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، لأنهم يفسرونه بتوحيد الربوبية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد. لماذا؟ لأنه يفرق الجماعة، يزعمون بأن الدعوة بالتوحيد تفرق من حولهم، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال إذن لا يبقى معنا أحد، وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وهذه أقوال بعض العلماء في هذه الجماعة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ سابقا: إنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلالة والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. ثالثا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. قال: هذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط. معلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا سماحة مفتي عام المملكة حاليا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو وليس دعوة الجماعة. أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. قال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. الشيخ عبد الرحمن الأطرم حفظه الله يقول: جماعة التبليغ يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا: 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ زيارة مسجد يضم ميت. أهذه دعوة إلى الله؟ ويقول الشيخ صالح العبود: أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحاً يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. ومعنى هذا الكلام: كان الأولى بدعوتهم إصلاح أحوال بلادهم التي تغط في بحار من الشرك والبدع. أما هذه البلاد والحمد لله ففيها الخير موجود. ويقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله، والذي ألف كتابا أسماه القول البليغ في جماعة التبليغ، يقول رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجها المبتدعة. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاق بمناهيها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية الأربع، يعني رئيس الجماعة يأخذ البيعة على الطرق الصوفية، وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعيدون عنه كل البعد. والطرق الصوفية هي النقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. عبد العزيز الراجحي حفظه الله يقول: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج، اخرج اخرج. 13 العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، رحم الله من قد مات، يقول: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابه. العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يقول: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، لأنها لم تدع إلى التوحيد، وأبو جهل أنكر دعوة التوحيد. قال: فهم يدعون إلى 6 صفات، فهي دعوة مبنية على جهل، وقال دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. ومما قاله أئمة الهدى في أهل الأهواء عموما، يشمل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسرورية والقطبية وكل من خرج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وانضوى تحت العدد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا قال العلماء في أهل البدع والأهواء عموما؟ قال سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يعني ماهرا في الفسق، أي لصا يصحب سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقال الفضيل بن عياض: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما، يعني اليهودي والنصراني، لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، فإني أرجو له لأن صاحب السنة يعرض له كل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وقال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلك الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء، يعني فاسق لكنه صاحب سنة، وزهاد أهل البدعة أعداء لله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. البدع خطيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتل الولاة الظلمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والشيطان يفرح بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية، لأن صاحب البدعة يدعو إليها ويرى بأنه على حق وهو على باطل، وصاحب المعصية يرى نفسه بأنه مذنب وتؤنبه نفسه وربما أنه يتوب، وأما صاحب البدعة فإنه لا يتوب. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه، لأن هذه الذنوب لا تؤثر عليك لا تضرك، واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متكشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على الباب: والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقض العقيدة، تنقض الإسلام، وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بأنه ناقص. وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، وقد أسهل، فهي أسهل من البدعة، صاحبه قد يتوب كما ذكرنا أن صاحب الذنب لا يزال به تؤنبه نفسه ويندم حتى يتوب منه، أما صاحب البدعة فإنه مقتنع بها وداع إليها. قال: وطاعة، وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعظ، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. قال العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع له ولا ينظر إليه. فقال له: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافتت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لو رأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال بشير بن سعد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ربيع بن سعد من الثقات، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين، وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب، فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم، فصاروا ذيولاً للأفاكين والدجالين والتافهين. انتهى كلامه حفظه الله. فهذا الذي سبق ذكره من أحوال جماعة التبليغ، ما هي أصول دعوتهم ومن أين انطلقت، وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقاً واعتقاداً، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس؟ هذه أشياء قد ذكرنا بعضها، ومن بعضها أيضا أنهم ليس لهم بصيرة وليس عندهم علم، وهذا مما يؤسف له، ويكون من قصر في هذا الباب من قال الله في حقه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال البغوي رحمه الله: حكم هذه الآية عام في حق كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى، فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياع العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك يقول الله جل وعلا: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر العبد أن يتخذ قدوة وأسوة غير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. احذر أيها الغافل أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو معتزلا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو علمانيا أو ليبراليا، كل هذه الفرق كل هذه الفرق محاربة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيجب علينا الحذر من هذه الجماعات وعدم الانجراف وراءها، وعندنا الخير الكثير، عندنا العلماء الربانيين، عندنا العلماء الذين يقصدون بالعلم ويسعى إليهم. هذا الذي يجب على العاقل أن يسعى إليه ويجد في طلبه، يحصل العلم على العلماء السلفيين الذين أخذوا علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وأما الذين دعوتهم ليست مبنية على عقيدة ولا مبنية على كتاب ولا سنة، هذه دعوة باطلة، يجب على العاقل أن يرحم نفسه. وهذا لو قيل له إذا كان عندك مرض وتذهب إلى المستشفى، فانظر أي إنسان في المستشفى من الممرضين أو الممرضات أو الصيادلة أو أي إنسان يعرض نفسك عليه، لو قال لك شخص هذا الكلام لقلت هذا غشني، أنا أريد أخصائي أو استشاري لينظر ما هو علتي وما هو العلاج المناسب له. فإن كنت تعنى وتهتم بالجسد الذي سيموت ويأكله الدود وتقصر في النفس والروح والقلب، فهذا يعني خطأ. يجب علينا أن نعتني بقلوبنا، فإن القلب حساس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولي عهده للقيام بما أنيط به من مهمات. نسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا، ونسأل الله من أرادهم وأراد بلادهم والمسلمين في هذه البلاد وغيرها، من أراد شرا بالمسلمين، أن يجعل الله كيده في نحره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكلل جهودهم بالنصر المؤزر، وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفهم ويسدد رميهم ويجمع كلمتهم ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم حصنا حصينا ودفاعا عن مقدسات المسلمين ودمائهم وأعراضهم وعقولهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولا ننسى وزير معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ عبد اللطيف الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يرعى مثل هذه المجالس وهذه الحلقات العلمية. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يألو جهدا في يعني توصية على مدراء فروع المملكة، ومن ذلك مدير فرع الوزارة لهذه المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، والذي هو بدوره يترجم توجيهات معالي الوزير، فحفظ الله الجميع وكتب لهم ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعل ذلك نافعا للجميع. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث معكم أحبتي في الله عن جماعة من الجماعات التي لم يحالفها الحظ في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنها لم تزن ما تأتي به وتقوم بميزان الشرع، لم تعرض دعوتها على الكتاب والسنة التي أمر الله جل وعلا في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، في كل شيء، في العقيدة وفي الإيمان وفي العمل وفي الدعوة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلك الجماعة هي جماعة التبليغ التي خرجت تدعو إلى الله، لكنها من غير المكان الذي ينبغي أن تنطلق منه. دعوتهم خرجت من الهند، لم تخرج من مكة ولا من المدينة ولا من الجزيرة العربية، وإنما انطلقت على يد مؤسسها محمد إلياس الكاندهلوي الهندي، واجتمع له جماعة واستحسنوا رأيه واقتنعوا به، ولكنه لم يؤسس على العقيدة الصحيحة كما سنعلم ونرى من أقوال العلماء فيه. أما كونها تعرض على ضوء الكتاب والسنة فهي كغيرها من الفرق التي يجب أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لها نصيب من القبول. لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر من أصحابه استحسنوا أعمالاً كلها أعمال صالحة، في صورتها أعمال صالحة، لكنها خالفوا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر مهما عاش، والثاني نذر أن يصلي الليل ولا ينام حتى يموت، والثالث نذر أن يعتزل النساء وتفرغ للعبادة. فلما عرضوا أو علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العزم قال: أنتم الذين تقولون هذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيجب على كل إنسان أن يعرض العمل الذي يعمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الجماعة كما ذكرنا تابعة لمؤسسها محمد إلياس المولود عام 1302 الذي درج في تعلمه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على يد رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده إلى عبد القدوس التي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وهذه فكرة خبيثة يعتقد معتنقوها أن كل ما في هذا الوجود هو الله، كل شيء تراه أمامك فهو الله. يقولون الله اتحد مع خلقه، تعالى الله عن هذا الفكر وهذا المعتقد الخبيث. هذه عقيدة محمد إلياس مؤسس دعوة جماعة التبليغ. أما المنهج الذي قامت عليه دعوة هذه الجماعة فهو أولاً تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم، اخترعوا طريقة واستحسنوها وطبقوها عليه، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. يقصدون باليقين الفاسد عقيدة التوحيد التي بعث بها الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون بأن هذه يعني اليقين الفاسد يجب أن يخرج من القلوب، وإدخال اليقين الصحيح وهو وحدة الوجود على ذات الله، ويقصدون بذلك وحدة الوجود. قال أحد قادة الجماعة وهو عبد السلام ابن بشيش مقررا لهذه العقيدة الإلحادية: وزج بي، يعني ادفعني دفعا بقوة في بحار الأحدية، وانتشلني من أوحال التوحيد، توحيد الرسل والأمم التي آمنت بهم، هذه أوحال في فكر هذه الجماعة أو بعض أفرادها وقادتها، وأغرقني في عين الوحدة التي لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون ويفترون عليه، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانياً، الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصلاة عندهم لها يعني ميزان من غير اهتمام بالشروط والأركان والواجبات. وقد ناقشنا بعض من وصلوا إليه واقتنع بفكرهم ودعوتهم، فقلت له: أسألك بالله، هل علموكم شروط الصلاة وأركان الصلاة وفروض الصلاة وواجبات الصلاة؟ قال: كثر الله خيرهم أنهم أتوا بنا إلى المساجد. قلنا: هذا لا بأس أنه خير، لكن لا بد أن تأتوا إلى المساجد عندكم علم تصح به عباداتكم، وإلا ما هي الفائدة من عبادة لا تقبل؟ لا بد أن تكون العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا، العلم بالفضائل لا المسائل من غير اهتمام، أي أنهم لا يهتمون في دعوتهم بالمسائل العلمية، دعوتهم على الترغيب والترهيب. رابعا، إكرام المسلم. وربما يفهم من هذا ألا تنكر على أحد في بدعة أو شبهة، كما يقول البعض: علموا الناس واتركوا الردود، لا تفرقوا الناس بالردود. خامسا، تصحيح النية، ويقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن دعوة غير الجماعة، حتى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، يعني لا تبالي بها وإن كنت مخالفا لها. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على طريقة التبليغ، 4 أيام أو 4 شهور أو 40 يوما. والدعوة إلى الله ليس لها وقت. الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله مستمرة، يجب أن تبقى. ما يؤخذ على جماعة التبليغ من المآخذ: 1، أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين. 2، أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، يعني كان مكثه عند القبر ليس زيارة شرعية، وإنما هي زيارة شركية، لأنه ينتظر منهم أن ينفعوه. 3، المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه 4 قبور لهم، في وسط المسجد مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وكل مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة فيه. وينظر في حاله هذا المسجد، فإن كان هو مبنيا على القبر هدم، وإن كان القبر أدخل فيه أخرج، ولا يجوز أن يبقى فيه حتى في غير القبلة. ما دام أنه في داخل إطار المسجد فالصلاة لا تصح فيه. ولهذا عندك المقبرة إذا أراد الإنسان أن يصلي فيها فريضة لا تصح، من الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. أما الجماعة فمسجدهم فيه أربعة قبور، ولا يبالون ولا تتمعر وجوههم من الشرك، وكل دعوة ليست على التوحيد فهي فاشلة، كل دعوة لا تبدأ بالتوحيد وتحققه فهي دعوة فاشلة. أي فائدة في عبادة جوفاء لا تميز فيها بين الشرك والتوحيد؟ رابعاً، أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، ويتفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله جملتان، وتسمى ركني شهادة أن لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا بد أن تكون متصلة في جملة واحدة. تقول لا إله إلا الله، لا يجوز فصل النفي عن الإثبات. أما هؤلاء الجماعة فإنهم يتعبدون بفصلها، فإنهم يأمرون بقول لا إله 100 مرة أو 400 مرة بدون إثبات، ثم بعد ذلك يقولون إلا الله مثل ذلك العدد. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى أن من ذكر هذا الذكر وتعمده فإنه يكون قد كفر، لأنه فصل الإثبات عن النفي. وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة. أولاً، أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية، والتي شع منها نور الهداية البشرية، نور الهداية للبشرية جمعاء. وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور. والصلاة لا تصح في مسجد، في المساجد التي فيها قبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، لأنهم يفسرونه بتوحيد الربوبية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد. لماذا؟ لأنه يفرق الجماعة، يزعمون بأن الدعوة بالتوحيد تفرق من حولهم، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وهذه أقوال بعض العلماء في هذه الجماعة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ سابقا: إنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلالة والبدعة. والدعوة إلى عبادة القبور. ثانياً، قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. قال: هذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط. معلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا، قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو وليس دعوة الجماعة. أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. قال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. الشيخ عبد الرحمن الأطرم حفظه الله يقول: جماعة التبليغ يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ زيارة مسجد يضم ميت. أهذه دعوة إلى الله؟ ويقول الشيخ صالح العبود: أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحاً يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. ومعنى هذا الكلام: كان الأولى بدعوتهم إصلاح أحوال بلادهم التي تغط في بحار من الشرك والبدع. أما هذه البلاد والحمد لله ففيها الخير موجود. ويقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله، والذي ألف كتابا أسماه القول البليغ في جماعة التبليغ، يقول رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجها المبتدعة. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاق بمناهيها ومشايخها، واعترفني بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية الأربعة، يعني رئيس الجماعة يأخذ البيعة على الطرق الصوفية، وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعيدون عنه كل البعد. والطرق الصوفية هي النقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. عبد العزيز الراجحي حفظه الله يقول: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، ويأمرون بالخروج، اخرج اخرج. 13، العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، رحم الله من قد مات، يقول: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابه. العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يقول: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، لأنها لم تدعو إلى التوحيد، وأبو جهل أنكر دعوة التوحيد. قال: فهم يدعون إلى 6 صفات، فهي دعوة مبنية على جهل، وقال دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. ومما قاله أئمة الهدى في أهل الأهواء عموما، يشمل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسرورية والقطبية وكل من خرج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وانضوى تحت العدد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا قال العلماء في أهل البدع والأهواء عموما؟ قال سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يعني ماهرا في الفسق، أي لصا، يصحب سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقال الفضيل بن عياض: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما، يعني اليهودي والنصراني، لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض له كل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وقال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء، يعني فاسق لكنه صاحب سنة. وزهاد أهل البدعة أعداء لله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. البدع خطيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتل الولاة الظلمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والشيطان يفرح بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية، لأن صاحب البدعة يدعو إليها ويرى بأنه على حق وهو على باطل، وصاحب المعصية يرى نفسه بأنه مذنب وتؤنبه نفسه وربما أنه يتوب، وأما صاحب البدعة فإنه لا يتوب. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه، لأن هذه الذنوب لا تؤثر عليك لا تضرك، واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متكشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على الباب: والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر، لأنها تنقض العقيدة، تنقض الإسلام، وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بأنه ناقص. وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، وقد أسهل، فهي أسهل من البدعة، صاحبه قد يتوب كما ذكرنا أن صاحب الذنب لا يزال به تؤنبه نفسه ويندم حتى يتوب منه، أما صاحب البدعة فإنه مقتنع بها وداع إليها. قال: وطاعة، وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان، فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعظ، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. قال العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع له ولا ينظر إليه، فقال له: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافتت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لو رأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال بشير بن سعد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ربيع بن سعد من الثقات، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين، وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب، فإلى الله المشتكى، من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم، فصاروا ذيولاً للأفاكين والدجالين والتافهين. انتهى كلامه حفظه الله. فهذا الذي سبق ذكره من أحوال جماعة التبليغ، ما هي أصول دعوتهم ومن أين انطلقت، وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقاً واعتقاداً، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس؟ هذه أشياء قد ذكرنا بعضها، ومن بعضها أيضا أنهم ليس لهم بصيرة وليس عندهم علم، وهذا مما يؤسف له، ويكون من قصر في هذا الباب من قال الله في حقه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال البغوي رحمه الله: حكم هذه الآية عام في حق كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى. فاحذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، من أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياع العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك يقول الله جل وعلا: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر العبد أن يتخذ قدوة وأسوة غير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. احذر أيها الغافل أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو معتزلا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو علمانيا أو ليبراليا. كل هذه الفرق محاربة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيجب علينا الحذر من هذه الجماعات وعدم الانجراف وراءها، وعندنا الخير الكثير، عندنا العلماء الربانيين، عندنا العلماء الذين يقصدون بالعلم ويسعى إليهم. هذا الذي يجب على العاقل أن يسعى إليه ويجد في طلبه، يحصل العلم على العلماء السلفيين الذين أخذوا علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وأما الذين دعوتهم ليست مبنية على عقيدة ولا مبنية على كتاب ولا سنة، هذه دعوة باطلة. يجب على العاقل أن يرحم نفسه. وهذا لو قيل له إذا كان عندك مرض وتذهب إلى المستشفى، فانظر أي إنسان في المستشفى من الممرضين أو الممرضات أو الصيادلة أو أي إنسان يعرض نفسك عليه، لو قال لك شخص هذا الكلام لقلت هذا غشني، أنا أريد أخصائي أو استشاري لينظر ما هو علتي وما هو العلاج المناسب له. فإن كنت تعنى وتهتم بالجسد الذي سيموت ويأكله الدود وتقصر في النفس والروح والقلب، فهذا يعني خطأ. يجب علينا أن نعتني بقلوبنا، فإن القلب حساس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولي عهده للقيام بما أنيط به من مهمات. نسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا، ونسأل الله من أرادهم وأراد بلادهم والمسلمين في هذه البلاد وغيرها، من أراد شرا بالمسلمين، أن يجعل الله كيده في نحره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكلل جهودهم بالنصر المؤزر، وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفهم ويسدد رميهم ويجمع كلمتهم ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم حصنا حصينا ودفاعا عن مقدسات المسلمين ودمائهم وأعراضهم وعقولهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولا ننسى وزير معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ عبد اللطيف الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يرعى مثل هذه المجالس وهذه الحلقات العلمية. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يألو جهدا في يعني توصية على مدراء فروع المملكة، ومن ذلك مدير فرع الوزارة لهذه المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، والذي هو بدوره يترجم توجيهات معالي الوزير، فحفظ الله الجميع وكتب لهم ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعل ذلك نافعا للجميع. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.